بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والاستغاثة شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري. نعم، قد وصلنا عندنا من 281، قد وصلنا إلى قوله المقام الثاني. شيخ الإسلام رحمه الله بيرد على البكري في قوله، البكري يقول: ولم يجعل الله لأحد تنقيص الرسل، وأجمع السلف والخلف على وجوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال. هذا البكري بيرد على شيخ الإسلام. هذه المقولة يا أخي، مقولة حق ولا باطل؟ ولم يجعل الله لأحد تنقيص الرسل، وأجمع السلف والخلف على وجوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال. هذه كلمة إيه؟ حق. شيخ الإسلام رد عليه فقال: فيقال هذا حق، لكنه كما قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، وهو أن من سألهم ما لا يقدرون عليه أحياء وأمواتا فقد آذاهم واعتدى عليهم، وهو مستحق للعقوبة التي يستحقها مثله. هو عندهم بقى إيه؟ أن رد الاستغاثة بالرسول تنقيص له. يبقى ليس شأن أن تقول هذه القاعدة: أن من انتقص الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وأن الله لم يجعل لأحد انتقاص الرسول. لكن ما توقير الرسول وانتقاص الرسول عندك؟ انتقاص الرسول ألا تستغيث به، مثل ما يقول العوام: السعوديين دول بيكرهوا النبي. ليه بيكرهوا النبي؟ لأنهم لا يحلفون بالنبي مثلا، فعندهم أنه إذا نهيت عن الحلف بالنبي يبقى إذن أنت تنتقص النبي، إذا قلت له لا تحتفل بمولد النبي يبقى إذن أنت تنتقص النبي. كأن إحنا نحتفل بأبنائنا وأولادنا وأعياد ميلادنا ولا نحتفل بعيد ميلاد النبي، وكأن الاحتفال بأعياد ميلادك شرع من الله سبحانه وتعالى شرعه، فكيف لا يكون هذا الفضل لرسول الله؟ ولا تعلم أيها المسكين أن احتفالك أصلا بعيد ميلادك هذه بدعة، وأنه لا عيد عندنا مطلقا إلا عيدان: الفطر والأضحى. عدا ذلك إلغي جميع الأعياد، جميع الأعياد لا تستفت بقى عيد كذا عيد كذا، كل هذه ملغاة، ما عندنا إلا عيدان فقط شرع لنا النبي الاحتفال بهما، ومن ذلك الاحتفال بمولد النبي. هم يقولون: أنتم تكرهون النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنك لا تحتفل بالنبي. يبقى ليس الشأن أن تقاعد: لم يجعل الله عز وجل لأحد أن ينتقص الرسل، وإنما الشأن صفة انتقاص الرسل. لهذا لما قالت الخوارج: إن الحكم إلا لله، قال علي: كلمة حق أريد بها باطل. من أبعد الناس عن حكم الله؟ الخوارج الذين يرفعون إيه؟ إن الحكم إلا لله. صح. الوقت مثلا تجد 700,000 سلفي إلا 50، يقولك إيه؟ كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. جيد، كلمة حق ماذا تريد بها أنت بقى أيها القائل؟ 700,000 دول كل واحد يريد ما يريد. أحد إخوانكم أراني والله مقطع، سبحان الله، عملاه داعش في ذبح الناس. تعرفوا أشد شيء ألمنا فيه إيه؟ ليس أن يذبح البشر، لا والله، وإنما قال ابن كثير، قال فلان، قال علان، هؤلاء يذبحون هؤلاء الإمة عند الناس العوام، فيظن الناس أن بهذا أفتى ابن كثير، كما أخرجوا من قبل ابن تيمية فيظن الناس أن بهذا ابن تيمية. ولهذا خرج هذا إبراهيم عيسى المنحرف الضال يقول: الذي قتل الناس في ليبيا هو ابن تيمية. هذا كل يصفي حسابات، والسبب أن هؤلاء قدموا ابن تيمية، وهم أبعد الناس عن فهم ابن تيمية وفهم ابن كثير وفهم العلماء. فهؤلاء كما قيل في الأوائل الخوارج أخذوا النصوص التي في الكفار فأنزلوها على المسلمين، كذلك أخذوا الكلام الذي يدونه ابن تيمية وابن كثير لا لهم بل لغيرهم من أئمة الهدى، وجعلوه في مسلكهم وفي طريقتهم وفي منهجهم. هذا الذي يؤلم الإنسان كثيرا، أن يقدم أئمة الإسلام كبش فداء لهؤلاء، سبحان الله. المهم، فهي كلمة حق يراد بها، فاحذر من كلمة الحق التي يراد بها الباطل. كلمة الحق كلمة حق، لأن الله عز وجل هو الذي ذكره في كتابه ونبيه في سنته، لكن لابد أن تحاكم كل واحد إلى مقولته. مقولته يعني أذكر مثلا زمان محمد إسماعيل الإسكندري قال لك، يقول لك إحنا جماعة وحزب، أبدا ففيش حق. السرية مش أحزاب، لا حزب إسكندرية ولا حزب، كويس تمام. محمد إسماعيل ينكر هذا. طيب، فلما قامت الثورة أظهروا يا إخواني الحزب وتبنوا الحزب ودعوا الناس إلى الحزب، وصار أتباع هؤلاء لا يتحرك إلا بإذنهم، لا بالكتاب ولا بالسنة. قيل لبعضهم لما نزلوا الانتخابات، أنتوا تعملوا إيه بقى في الصور أو تتصوروا برضو؟ معروف بعض يعني زمان معروف يا السلف يعني مش صور ولا حاجة. حتى كان زمان الواحد لو مات أبوه كان زمان بيعملوا كده كاميرات خشب في الطريق، مش عارف حد من شفته ولا ما شفتهاش. صناديق الخشب زمان اللي وصلت الابيض والاسود بتاع كده، صندوق خشب ومغطينه بقطعه قماش وتتصور في الطريق، ها تصور ابيض واسود، تطلع الصوره كده كانك من الاموات، حتى لو انت من الاحياء كانك من الاموات. صوره ما لهاش لون ولا طعم ولا رائحه، يعني تحس ان ايه حاجات كده خطوط كده المبتدئ. فلا لا يمكن. طب ابويا مات من يعملوا صوره؟ ابدا. طب الصورة عشان تذكروا 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 بالدعاء، تذكروا كذا، تذكروا صورة. فيا جماعة انتوا تصوروا؟ قال لك والله احنا ايه هننتظر حسب ما تأتينا من تعليمات. تعليمات في تعليمات بعد النبي، في تعليمات بعد الكتاب والسنة. كتاب والسنة حرموا ذلك، ممكن تجي تعليمات تبيح ذلك؟ جاءت التعليمات يا اخواني تبيح ذلك. وراهم ناخد فلان وراه، ننتخب فلان وراه، طب نترك فلان وراه، وهكذا. هذا حزب ولا ليس بحزب؟ ما معنى حزب؟ يعني يتقيد جماعة بقول رجل ما يخرجون عنه، أو بقول مجموعة ما يخرجون عنهم. إن قدمت الكتاب والسنة يقول بفهم علمائي، علمائي أبصر وأفهم منك، علمائي أبصر وأفهم. ومثل مثل حزب الرسلاني أشد من الحزب البرهامي، نفس المسألة، ما يقول رسلان تولي وتعاد عليه، هو الحق الذي لا يجوز خلافه. لو ذم رجلا فهو المذموم، لو أثنى على رجل فهو المثنى عليه. ولهذا كذاب البحيرة عندكم خد كفن وراح ايه خلص العام، كذاب البحيرة خد كفن وراح هناك، لما خد كفن وراح هناك ده طبعا بلسان الحال يعني تمام، وقدم كده فرائض الولاء والطاعة، جاءت التزكية مباشرة. قبلها لا، الذي كان يحذر منه يوما ما، والذي كان يختلف مع بعض الإخوة في هذا الباب يوما ما، والآن غير. على ما غير حتى إنه يدافع عن الشبل، الآن الشبل السارق يوم يطلع فتلك بقوله سارق، هذا السرقة دي سرق إيه؟ أخذ كتابا ونزع غلافه. هؤلاء أغبياء، دول أغبياء أغبية. يعني هو وضع حد السرق الآن ماذا؟ كتاب تنزع غلافه. طب يراك بقى أن الشبل هذا أخذ الكتاب ونزع غلافه، فهل يعتبر سارق؟ وما فيش مانع يناصح، كلام بقى عام يعني، أي حد يناصح، مخطئ يناصح، كلام عام. فإذا ما هي الحزبية؟ الحزبية الصدور عن كلام رجل، كلام مجموعة لا تخرج عنها هذا ولا تدخل. فشيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى هذه كلمة حق أريد بها باطل، ثم إلى أن قال رحمه الله تعالى وإذا كان كذلك فماذا قال هذا المفتري وأمثاله، هو بدعة لم تشرعها الرسل، لو لم يرد ما يتضمن النهي عنها فكيف إذا علم أنه نهى عنها؟ أي صاروا يدعون الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبور. ثم رد عليهم بمقامين، المقام الأول قال فإنه لا يمكن أحد أن يقول إن النبي شرع لأمته أن يستغيثوا بميت، لا نبي ولا غيره، أنتم تستغيثون برسول الله، فما دليلكم على هذه الاستغاثة؟ لا يمكن تأتوا بدليل عن نبي من الأنبياء أنه شرع الاستغاثة بميت، سواء كان نبيا أو غير نبي، لا في جلب منفعة ولا دفع مضرة، لا بهذا اللفظ ولا بمعناه، فلا يشرع لهم أن يدعوه ميتا ولا يسألوه ولا يدعو إليه ولا أن يستجير به ولا يدعوه، لا رهبة ولا رغبة، ولا يقول أحد لميت أنا في حسبك أنا في جوارك أو أنا أريد أن تفعل كذا وكذا، ولا أن يخطو إلى قبر ميت خطوات وأن يتوجه إلى جهة القبر ويسأله كما يفعل كثير من النصارى وأشباه النصارى من ضلال هذه الأمة بكثير من شيوخهم وغير شيوخهم. ولا يشرع لأحد أن يقول لميت سل الله لي أو ادعو لي، كل هذا ينتهي. إنما نأتي قبر النبي ماذا نقول يا إخواني؟ السلام عليك يا رسول الله، مش أغثنا يا رسول الله، مش مدد يا رسول الله، مش أعطنا يا رسول الله، لكن السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. هذا الذي نقوله عند قبر رسول الله. المقام الثاني أن يقال هذا مما نهت عنه الرسل، فقد ثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا، وقال لا تجلسوا على القبور ولا تصل إليه. النبي ما أذن صلى الله عليه وسلم بأن ندخل قبرا في مسجد ولا أن نبني مسجدا على قبر. المسجد والقبر لا يجتمعان في الإسلام، القبور قبور والمساجد مساجد. ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. نعم. فلو كان الدعاء
عند القبور أجوب منه في غير تلك البقعة لكان قصدها للدعاء عندها مشروعا.
لو كان في فضل الدعاء عند القبر كان النبي يقول اذهبوا إلى القبور وادعوا عندها. نعم.
لم ينهى أن يتخذ مسجدا، فإن اتخاذ القبور مساجد يدخل فيه الصلاة وغيرها، ويدخل فيه بناء المساجد عليها، وكلاهما منهي عنه، بل يحرم كما صرح به غير واحد من العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك تحذيرا لأمته، وهذا يقتضي توكيد التحريم.
ولهذا ما يأتيك عن الأئمة في الكراهة فالمراد بذلك تكرات التحريم، لأن النبي لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بمساجد. وإلا فقد وجد عن بعض الأئمة التصريح بالكراهة والمراد كراهة التحريم، كما قال الشافعي وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره. نعم.
فإن الدعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها.
فالمراد بهذا يا إخوان الكراهة الواردة، لأن القبوريون يلعبون بهذه الألفاظ ويقولون لا يحرمون، الأئمة لا يحرمون الصلاة عند القبور. لا، نقول المراد بالكراهة هنا الكراهة التحريمية، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، وقال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إن أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أيكون هذا في مكروه؟ نعم.
فإن الدعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها كالدعاء في دبرها، كما جاءت به السنة في الأديات الشرعية فإنها مشروعة في آخر الصلاة، وكذلك الدعاء عقب الصلاة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة.
إذن هذا الخلاصة، خلاص هذا المبحث كله في المقام الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى فقط عن الاستغاثة بميت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المسجد على القبر. وبناء المسجد على القبر نهي النبي عن هذا يتضمن صورتين، يتضمن صورة البناء بالفعل، نهي النبي عن اتخاذ القبور مساجد، عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن أمرين. الأمر الأول البناء تتخذها مسجدا بالفعل جدر، والأمر الثاني العبادة لله عند القبر، أن تصلي لله عند القبر تعتقد البركة، أن تدعو الله عند القبر تعتقد البركة. هذا من اتخاذها مساجد، وإلا لو دعوت القبر وصليت للقبر فهذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر بن عبد الله وأعطيت خمسة لم يعطونا أحد من الأنبياء قبلي منها وجعلت لي الأرض مسجدا. يعني مسجدا يعني محل للصلاة، أي بقعة على وجه الأرض يمكن أن تصلي فيها تبقى مسجد. جعلت الأرض أي الأرض كلها محل لإيه؟ للصلاة. فإذا لو أنت جيت عند القبر فعبدت الله عند القبر تعتقد أن هذه البقعة لها بركة ولها مزية، فحينئذ تكون هذا من اتخاذ مساجد، وليس باللازم اتخاذ القبر مسجدا أن تبني عليه مسجدا. نعم.
وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وإنما يكون
ثم الشيخ الإسلام رحمه الله وسع في هذه المسألة وذكر كيف كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى حريصين على عدم تعظيم القبور والأماكن، فقال رحمه الله والخلفاء وأما ما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى في سفره النزول في مكان النبي والصلاة في المصلى، فمن الناس من رخص في مثل ذلك، هذا صفحة 286، فمن الناس من رخص في مثل ذلك بخلاف ما إذا اجتمع على ذلك الناس، ومن الناس من قال هذا أمر انفرض به ابن عمر والخلفاء الراشدون والأكابر من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يكونوا يفعلون ذلك، وهم أعلم من ابن عمر وأعظم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا مستحبا لفعله هؤلاء. يبقى فعلا فعل ابن عمر لا يتابع عليه. وأيضا لما فتح المسلمون التستر وجدوا فيها قبر دانيال، وكان أهل البلد يستسقون به، فكتب في ذلك أبو موسى إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر، اسمع بقى، قال عندنا هذا قبر دانيال يستسقون به، ماذا فعل عمر بقى؟ قال فكتب إليه أن احفر بالنهار 13 قبرا، قبر 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 13 قبر، وادفنه بالليل في واحد منها لا يراك أحد، واردم الجميع لئلا يفتتن به الناس فيستسقون به. هيبقى قبر أمين، راح خلاص، راحت المعالم، راحت المعالم، 13 قبر، يبقى دي وسيلة هتقول ده هذا القبر ولا هذا القبر ولا هذا القبر، خلاص ضاع. إنما لو أنا وجعل له قبرا واحدا لقال الناس هذا قبر انتقل إلى هذا المحل. فكان عمر رضي الله عنه حريصا على هذا، ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى بعض الناس يأتي شجرة، الشجرة بيعة الصحابة تحتها النبي بيعة الرضوان، عمد إلى قطعها. وذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى أيضا أنه لما صلى بأصحابه يوما في السفر فوجد الناس يذهبون مذاهب، فقال أين يذهب الناس؟ قالوا هذه أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى عمر وشدد وقال ونهى عن اتباعه، وقال لما أهلك من كان قبلكم اتباع آثاره أنبيائه. فهذه كانت سنة الصحابة رضي الله عليهم، ولهذا لم يكن في زمن الصحابة تابعين وبإحسان على وجه الأرض. اسمع اسمع الكلمة الجميلة اللي تخلع والله يا إخواني القلب من مكان في الرد على القبورية. ولهذا كان سنة الصحابة رضوان الله عليه، ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين 300 قرون والتابعين لو بإحسان على وجه الأرض في ديار الإسلام مسجد مبني على قبر، مسجد واحد، لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، ولا مشهد يزار، مشهد واحد يزار، لا بالحجاز ولا باليمن ولا الشام ولا مصر ولا العراق ولا خراسان. ألا بل فين الحسين؟ مش الحسين ده من الصدر الأول؟ آه الحسين من الصدر الأول، الحسين صحابي جليل رضي الله عنه، قتل سنة كام؟ كم وستين، ومع ذلك ما أقيم له قبر ولا مشهد، إلا بعد أكثر من 300 سنة اخترع الناس له المشاهد. لو كان خيرا لبنى له سادات الأمة، بنوا له الحسين، مات من الصحابة بعده ب30 سنة من مات هناك إلى يمكن سنة 95 وبعض الصحابة موجود رضي الله عنه، فما أقاموا قبرا ولا مزار ولا قبر في بلد من بلدان المسلمين، لا في حجاز ولا في مصر ولا في يمن ولا في شام ولا في عراق ولا. وقد ذكر مالك رحمه الله أن وقوف الناس للدعاء عند قبر النبي بدعة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون. تدعو عند قبر النبي، تدعو الله عند قبر النبي، ما حصل عند قبر النبي ليس إلا السلام، ليس إلا السلام فقط. تعالى بعض الجهال اليوم ماذا بالسلام فقط، الدعاء منعوهم يا أخواني، يمنعون أن تقف عند القبر دعاء، يمنعون. عملوا يا أخواني راحوا المسجد من بر في مقابل القبر ويدعوه، في مقابل القبر ويدعوه، وتجد الواحد بيحرص الباب خارجي والله يا أخواني، الباب من الخارج، في بعض الناس خلاص راضي بأنه يدعو وراء الجدار في مقابل الحجر، والبعض لا ما يرضى بهذا، لازم أشوف القبر. طبعا القبر أنت ممنوع تقف عنده، يوم ياخد يحاول ياخد اي مكان الباب، بس يبقى شايف ايه قبر، تلاقيه بيختلس كده شايف القبر بعيد، ويبقى يدعو. انت تدعو من
الله ولا القبر؟ الله. توجه إلى القبلة واجلس في مكانك هناك، صلي وادعو في الصلاة.
نعم. وقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا الإمام مالك رحمه الله. تعرفون هذه كلمة مين أصلا؟ وهب بن كيسان. ما كان يجلس مجلسا إلا ويقولها، فتلقاها مالك عنه رحمه الله، فصارت في الأمة قاعدة عظيمة. نعم. وذكر رحمه الله تعالى كلاما حول هذا المنهج الذي تنازع، الذي قرره سادات الأمة من الصحابة وممن بعدهم، ثم حط على من خرج عن سبيلهم. يقول في صفحة 306: وبعض الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح صنف كتابا سماه الاستغاثة بالنبي في اليقظة والمنام، وهذا الضال استعان بهذا الكتاب، وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حج مرة وكان قبر النبي منتهى قصده، ثم رجع ولم يذهب إلى الكعبة، وجعل هذا من مناقبه، إن راح للقبر ورجع ولم يحج ولم يذهب إلى الكعبة، فجعل حجه ليه؟ جعل حجه إلى القبر. فإن كان هذا مستحبا فينبغي لمن يجب عليه حج البيت إذا حج أن يجعل مدينة منتهى قصده ولا يذهب إلى مكة، فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك الأفضل، وهذا لا يفعله عاقل. وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس ممن يقصده الملوك والقضاة والعلماء والعامة على طريقة ابن سبعين. قيل عنه أنه كان يقول: البيوت المحجوجة ثلاثة: مكة وبيت المقدس والبندر الذي للمشركين بالهند، الذي للمشركين بالهند. وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود ودين النصارى حق ابن سبعين، وجاء بعض إخواننا العارفين قبل أن يعرف حقيقتها فقال له: أريد أن أسلك على يديك. قال: على دين اليهود والنصارى أو المسلمين. فقال له: اليهود والنصارى ليسوا كفارا. قال: لا تشدد عليهم، لكن دين الإسلام أفضل. سبحان الله، ألا يعتقد هذه العقيدة أناس اليوم؟ ومن هؤلاء من يرجح الحج إلى المقابر على الحج إلى البيت. أخبرني بعض إخواننا يسكن بجوار مسجد البدوي أنه يرى أناسا بالإزار والرداء، بالإزار والرداء، يخطفون إخواني بالإزار والرداء، لكن ومنهم من يرجح الحج إلى البيت، لكن قد يقول أحدهم: إنك إذا زرت قبر الشيخ مرتين أو ثلاثا كان كحج. ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ في منزلة عرفات، يسافرون إليها وقت الموسم يعرفون بها كما يعرف المسلمون بعرفات، يعني كما يقفون بعرفات، كما يفعل هذا بالمشرق والمغرب. ومنهم من يجعل السفر إلى المشهد والقبر الذي يعظمه أفضل من الحج. ويقول أحد المريدين الآخر وقد حج سبع حجج إلى بيت الله العتيق: أتبيعني زيارة قبر الشيخ بالحجج السبع؟ يعني خد حجج السبع مدين زيارتك إلى شيخك. فشاور الشيخ فقال: لو بعت لكنت مغبونا. ومنهم من يقول: يعني لو انت بعت اديت له زيارتك بسبعة يبقى انت كده مغبون. ومنهم من يقول: من طاف بقبر الشيخ سبعا كان كحج. ومنهم من يقول: زيارة المغارة الفلانية ثلاث مرات كحج. ومنهم من يحكي عن الشيخ الميت انه قال: كل خطوة الى قبره كحج. ويوم القيامة لا ابيع بحجة. وانكر بعض الناس ذلك، فتمثل له الشيطان بصورة الشيخ في منامه وذبره على إنكار ذلك. كيف تنكر هذا؟ وهؤلاء أمثلهم صلاتهم ونسكهم لغير الله رب العالمين، فليسوا على ملة إبراهيم إمام حنفاء، وليسوا من عمار المساجد الذين قال الله فيهم: إنما عمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. حتى إن طائفة من أصحاب الكبائر الذين يتحشون فيما يفعلون من القبائح كان إذا رأى قبة الميت أو الهلال الذي على رأس القبة خشي من فعل الفواحش، ويقول أحد من صحابي: ويحك، هذا هلال القبة، فيخشون المدفون تحت الهلال ولا يخشون الذي خلق السماوات والأرض وجعل أهلة السماء مواقيت للناس والحج. وبين رحمه الله في انحرافهم في ذلك. ختم البحث السابق بقال: والمقصود أن هؤلاء يقول بهم الأمر إلى أن يسووا بين الأنبياء وغير الأنبياء، بل بين الأنبياء والكفار، ويطلبون من هذا ما يطلبون من هذا، فأي الفريقين أشد تعظيم الأنبياء؟ هؤلاء أو من يوجب تعظيمه أو من يوجب تعظيمهم واتباع شريعتهم ويفرق بين الحق الذي جاءوا به وبين غيرهم، ولا ينزل أحدا منزلتهم ولا يشبه بهم من ليس منهم. طيب نقف عند الفصل وهو 33، وهذا رجل مبتدئ يأتي بالألفاظ. نعم.